حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم حديث رقم
5731. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
31. نعم
قال إمام أهل قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أبي, وفي موضع آخر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال حدثنا
قال حدثنا. إذن هنا ضابطان, ضابط الأول كل مسكر خمر, ضابط الخمر ما أسكر ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب, فهذا ماذا؟ فهذا هذا حد الخمر. فكل مسكر خمر بغض النظر عن مادة هذا المسكر, سواء كانت عن طريق بودرة يستنشقها أو حقنة يتعاطاها أو شراب يتناوله أو غير ذلك, فإنه خمر. فكل مسكر خمر, هذا هذه الأولى. لا. طيب الثانية وهي مترتبة على الأولى, وكل مسكر حرام, لأن الخمر حرام. فكل مسكر خمر وكل مسكر حرام. طيب بقي قاعدة ثالثة, ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى القاعدة الأولى كل مسكر خمر, الثانية كل مسكر حرام, الثالثة ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه تقريبا تستوعب جميع ما يتعلق بالخمر صفة وحكما, صفة وحكما. كل مسكر خمر بغض النظر من زبيب من عنب من أي شيء, كل مسكر خمر, كل مسكر خمر. وحد ذلك ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب. أما إذا أذهب العقل على غير ذلك مثل البنج الذي يتناول في العمليات الجراحية أو كذا, فلا يدخل في هذا. طيب وكل مسكر حرام, طالما أنه خمر إذن يكون حرام. طيب هل هذا المسكر يفرق بين الكثير والقليل؟ يعني ماذا لو تناول الإنسان القليل ولم يحصل له سكر؟ ماذا لو تناول الإنسان من الخمر ملعقة أو من الخمر قطرة ولا يحصل سكر بذلك, هل يكون هذا حراما أم لا؟ الجواب نعم, لأن ليس العبرة بذهاب العقل هنا, العبرة بأنها صارت خمرا, وإذا صارت خمرا فما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن هنا نقول هذا الخمر الذي يسكر كثيره إذا تناول الإنسان منه القليل فإنه يكون حرام. طيب لكن لو وضع هذا القليل في كثير من الماء أو من الطعام لا يسكر كثير هذا الماء ولا طعام, لا يكون حراما, لأن النسبة هنا تلاشت, لم يعد هنا خمر. فإذا القليل الذي يكون حراما هو إذا تناولت الخمر نفسه القليل منه فهذا يكون حراما, إنما إذا وضع هذا القليل في كثير بحيث يتلاشى ولا يكون كثيره نفس هذا الشراب حراما مسكرا, فلا يكون تناوله محرما. ولهذا ما توضع من نسب في بعض الأدوية أو شيء من هذا بحيث لا يسكر كثيره فلا يكون هذا التناول محرما, ولا يقال وضع في ذلك شيء من الخمر ولو كان قليلا فإنه حرام, لأن ما أسكر كثيره فقيله حرام. انتبه, ما أسكر كثيره, ما أسكر يبقى الشراب حكم هذا يتناول الشراب أو الطعام, ما أسكر كثيره فقليله حرام. زي جزء الطيب هذه لو تناولتها مباشرة هذه تسكر, ولو أنها ما أسكر قليل منها لكن كثيرها حرام، لكن إذا وضعت في طعام بحيث تلاشت فلا يكون كثير هذا الطعام مسكرا، فلا يكون هذا الموضوع حراما. تبعتم إخواني؟ مسألة ما أسكر كثيره فقيله حرام، ما أسكر كثيره فقيله حرام، هذا الشراب اللي يسكر كثيره يبقى قيله حرام. طيب، لكن قليل الخمر لو وضع في كثير الماء بحيث يتلاشى فلا يكون تناوله محرما. لماذا؟ لأن كثيره ليس حرام. ومثله الطيب الذي يتناوله، هذه جزء الطيب اللي توضع الطعام، لا هذا بقى الطيب الذي يتطيب به الناس، هذا لو كان كثيره مسكرا فيكون قليله محرما، وهو خمر. من جهة الشراء والبيع ما يجوز، أما من جهة التناول فالبعض يقول بأنه وإن كان خمرا لكنه لا يشرب، نحن نضعه للطيب ولا نضعه للشراب، فالبعض يرى أنه بتحول هذا من تناول بطعام وشراب إلى وضع الطيب أنه يكون مباحا. والصحيح أنه لا يباح من هذه الجهة، إنما يمكن أن يقال، يمكن أن يقال إذا جاء مثل هذا بغير بيع ولا شراء أنه يوضع على قول من يرى أن النجاسة في الخمر معنوية وليست حسية، وبالتالي لا يكون نجسا حسيا. أما من يرى النجاسة الحسية وهو قول الجمهور، جماهير أهل العلم يرون النجاسة حسية، على هذا القول لا يتناوله الإنسان، والأحوط أن يترك الإنسان ذلك كله ولا يتناوله، ولا يتناوله مطلقا. أما كبيع وشراء فهذا لا يجوز، من يبيع ومن يشتري ما يجوز، لكن المادة نفسها لو لم تكن ببيع ولا شراء إذا وضعها الإنسان فعلى قول من يقول بأن النجاسة معنوية وليست حسية يرى أنه لا بأس بالوضع، وعلى قول من يرى النجاسة معنوية حسية يرى أن هذا من وضع النجاسة وأنه لا ينبغي الإنسان أن يضع ذلك. أما الزيوت الخام أو التي تكون قد حلت بشيء قليل بنسبة قليلة فهذا لا بأس بها ولا حرج، أي أن كثيرها لا يسكر، أي أن كثيرها لا يسكر. نعم.
استعمل السبيرتو يا شيخنا في علاج الجروح.
نعم.
السبيرتو هذا كحول خام.
قالوا هذا للحاجة مثل ما قد يستعمل مفتر للحاجة أو شيء.
بيعه يا شيخنا وشراء.
لأن هذا إذا وضع كمطهر، مطهر في هذا إذا كان من المادة التي يحصل منها الإسكار، إذا كان من السبيرتو، السبيرتو هذا من المادة التي يحصل بها الإسكار في كثيره، أما إذا كان ما يحصل بها الإسكار هذه لا شيء فيه. نعم.
بيعه شيخنا في الصيدليات والغير.
نعم نعم.
بيعه في الصيدليات يعني السبيرتو للجروح.
معنى أقول هذا يرجع للمادة، إن كان كثير ويسكر فلا يجوز بيعه، لكن أظن أن هذه المادة التي قد تستعمل في التطهير أو شيء قد لا يكون من ذلك، والله أعلم. لكن إذا كان من ذلك، إذا كان من ذلك فحكم حكم الخمر. نعم. السبيرتو هذا يعني إذا كان منها فنعم، إذا كان منها يأخذ الحكم، لكن هل بقى تحل هذه لا تكون خام تحل مثلا بحيث ما يصبح كثيره محرما؟ الله أعلم. لكن عموما العلماء قالوا يستثنى من هذه المطيرات للحاجة. نعم. اي نعم. ابن باز يرى السبيرتو من الخمر. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، كثر الجدل،
لكن هات فتوى استعماله في المطهرات، في اظن لجنة دائمة لها فتوى. نعم.
كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فليشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ أجاب رحمه الله، الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بالسبيرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنهم بالأطياب السليمة أما الوضوء منهم فلا يجب ولا يجب.
سواء يقولون الإيثيلي والميثيلي مادتان يعني، البعض فرق، لكن في الحقيقة بعد ما بحثوا وجدوا أن هذا أيضا فيها الإسكار وهذه فيها الإسكار. نعم.
أما الوضوء منهم فلا يجب ولا يجب غسل ما أصاب البدن منهم، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله الموفق.
أما
الوضوء منه فلا يجب ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته.
لأن الشيخ بيرجح أن النجاسة معنوية يعني. نعم.
لجنة الدائمة شفنا.
نعم.
سئلة اللجنة الدائمة للإفتاء، ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما، أي استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا؟ أجابت: ما أسكر شرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحلا أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويل خلا أو غير ذلك من أنواع الانتفاع. أما من لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك.
نعم، في فتوى أخرى للجنة أيضا.
الشيخ العثيمين،
لا، ما لنا دخل هذا، خلاص يكفينا، مش البحث هذا، كل مسكر خمر خاص.
الشيخ
في ألف مسكر. نعم. لا، ما أخرى العثيمين.
نعم، في مجموع الفتاوى لهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك.
نعم.
وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمرا، وإن لم يصح وكانت تسكر فهي خمر، وشربها حرام بالنص والإجماع. وأما استعمالها في غير الشرب فمحل نظر. فإذا نظرنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام لعموم قوله فاجتنبوه. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، قلنا إن استعمالها في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه. وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه وعدم الدليل البين على منعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به.
نعم.
فقد فرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس، فكيف بالكحول التي ليست بنجسة، لأنها إن لم تكن خمرا فطهارتها ظاهرة، وإن كانت خمرا فالصواب عدم نجاسة الخمر. انتهى من مجموع فتاوى الشيخ العثيمين.
نعم نعم نعم. فتوى أخرى للجنة.
سؤالة اللجنة: ما حكم الكولونيا والكحول إذا استعملت لأغراض طبية كتطهير جروح وتعقيم، وما حكم كذلك البيرة، وما رأيكم في البيرة التي يكتب عليها خالية من الكحول؟ أجابت: الكولونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية كتطهير جروح وتعقيم فلا بأس بذلك، والبيرة إذا كانت مشتملة على شيء من الكحول ولو كان قليلا إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز استعمالها، وإذا كانت خالية من الكحول فالأصل في الأشياء الحل.
تمام. إذن الاستعمال، هذه فتوى أخرى للجنة، استعمال يعني يكون للحاجة، والسلامة أن تترك كل هذا ما أمكنك إلى ذلك سبيلا، إن كان هناك مواد تنظف وتطهر أخرى فإنها تستعمل، أو يضاف إلى ذلك ما يجعل كثيره غير مسكر، هذا إذا تم الاحتياج إليه. نعم نعم. اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله.
سمعته يقول.
إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله.
نعم، قال في إسناده ضعيف جدا. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك.
ولا شك أن الدرهم من حرام إذا كان مع العشرة، فإن هذا محرم، ولا يجوز الإنسان أن يدخل في بيعه وشرائه مالا محرما ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. والنصوص التي فيها لم يقبل الله صلاة ولا كذا، فعدم القبول على قسمين في النصوص الشرعية، الأول متعلق بالإجزاء والثاني متعلق بالجزاء. فقد يراد بلا يقبل أي لا يجزئ، وبالتالي يكون باطلا، وقد يتعلق بالجزاء فلا يكون له في ذلك أجر. من الأول، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، فإذا صلت بدون ذلك فصلاتها باطلة. وكذلك حديث أبو هريرة في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في من أتى عرافا وسأله وكذا، لا تقبل له صلاة 40 يوما، والمعنى لا أجر له في ذلك، وإن أجزأه ذلك. وكذلك أيضا عدم قبول الصلاة من العبد الآبق كذلك، والمعنى أنه لا أجر له في ذلك، وإن كان من جهة الإجزاء تجزئه عبادته. فإذا ينظر إلى النصوص الأخرى في تفسير لا يقبل الله، فإن دل الدليل على أن هذا متعلق بالإجزاء فهو بالإجزاء، أو بالجزاء فهو بالجزاء. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البهي قال شريك أراه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
نعم، فدل هذا على جواز الصلاة على الحائل إذا لم يكن من الإنسان نفسه. والحوائل على ثلاثة أقسام، حوائل على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون حائل من الإنسان، جزء من بدنه، من بدنه لا من ثيابه، من بدنه، يضع يده ويسجد عليه، فصلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. والثاني أن يكون الحائل من ثيابه، أن يضع الثياب ثم يسجد عليه، وهذا جائز عند الحاجة ولا تبطل الصلاة به ولو لم يكن مع حاجة، لحديث أنس في الإبراد بالصلاة وكذا، فكان أحدنا يضع كمه فيسجد عليه أو كما قال رضي الله عنه. والثالث أن يكون الحائل منفصلا، لا هو من البدن ولا هو من الثياب، كالخمرة والحصير وغير ذلك، وهذا جائز ولا إشكال فيه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة وصلى على الحصير في حديث أنس، فقام النبي على حصير يقول قد اسود من طول لبثه. نعم نعم، منك هذا التقي حائل منك، فالسنة أن تباشر جبهتك السجود، هذه السنة، إنما أن تضع التقية فتغطي الجبهة كلها هذا يكره لغير حاجة. أما التقية بلسان معتاد زي ما مثلا ألبسها الآن دي ما تحتاج، ليه؟ لأنها إذا كانت مع حد الرأس المعتاد أو الشعر المعتاد يعني لا بأس، إنما إذا غطيت بها الجبهة فهذا لا يكره ذلك، يكره ذلك. نعم.
قال حدثنا
وقد كانوا يصلون وهم يلبسون العمائم. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا هريم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
يقول المحققون هذا حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف، الشريك النخعي سيء الحفظ. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا
هريم. كيف يكون الحديث صحيحا والإسناد ضعيفا؟ ولما صحة الحديث من مجموع الإسناد والمد
الطرق الأخرى.
نعم بالطرق الأخرى. نعم.
قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا هريم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل معه العنزة في العيدين في أسفاره فتركز بين يديه فيصلي إليها.
نعم. والعنزة بفتح النون والزاي يقول في الحاشية قال ابن مثير مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيه سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها، فكان النبي تحمل معه العنزة في العيدين في أسفاره فتركز بين يديه فيصلي إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمد إلى الصلاة إلى السترة، وهذه من السنن المؤكدة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يزهد في السنن. إذا قيل هذا سنة وليس بواجب يزهد فيه، كصلاة الجماعة مثلا، فبعض الناس يظن أن الجماعة طالما أنها ليست بواجبة فإنه لا يشهد الجماعة إلا إذا شاء، يعني الأمر واسع، اجلس اجلس، السنة الجماعة سنة وليست بواجبة، ويحصل بقى التفريط، ينام متى شاء ويقوم متى شاء، ولا نجد حريصا، يعني غالب الذين يرون هذا الرأي يتهاونون بدعوة أنها مستحب سنة، مع أنه باتفاق قلت سنة أو قلت واجبا عينيا أو كفائيا أو كذا، باتفاق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الجماعة إلا من عذر، ولم يكن الصحابة يدعون ذلك، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام بالصف، لهذا باتفاق، لكن أدلة على وجوبها قوية في ذلك، لكن باتفاق هذا لا اختلاف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفرط في الجماعة، بل كان يحرص عليها صلى الله عليه وسلم أشد الحرص، حتى إنه هم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون الصلوات، وهذا من أدلة الوجوب لا من أدلة الاستحباب. في حديث أبو هريرة في الصحيح، وحديث ابن مسعود أيضا في الصحيح، والآية التي توجب ذلك في الخوف، فإذا وجبت في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى، لكن أنا أقول حتى على القول بالاستحباب فالنبي ما ترك. أيضا السترة، السترة فالإنسان لا يفرط فيها حتى ولو كان يرى أنها السنة، وهذا الأقرب أنها مستحبة وليست بواجبة، لكن مع ذلك الإنسان لا يفرط، متى تصلي في أي مكان في المسجد، لا اقترب من عمود، اقترب من جدار، اقترب من شيء قائم، اقترب من هذا. فلقد كان الصحابة يبتدرون بالصلاة السواري كما جاء في الحديث الصحيح، ولا تفرط في ذلك أبدا، إنما الإنسان يقول هذه سنة، هذه سنة. للأسف الشديد هذا من منهج كثير منا، طالما أن الأمر مسنون فلا يتحفظ فيه ولا يحرص عليه لأنه سنة، ويخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعضهم أخبرني أن بعض هؤلاء يعني وهم مشتغلون بعلم الحديث وكذا، كان الناس يمرون عليه في أثناء الصلاة إذا يذهبون إلى المساجد وهو يجلس جالس بدعوى أنه يرى أن الصلاة سنة. طيب أنت أولى الناس أن تطبق السنة، أولى الناس أن تكون قبل الناس إلى المسجد، أنت أولى الناس بذلك. نعم نعم. لا مقيتة،
نعم.
والله أنا في ذلك عندي نظر، يعني نقل الآن عن حجاج بن مرطال لما يقول لا تتم ولا تراجع حتى يدع الصلاة في جماعة، وعلق عليها يعني لأنه من أهل الطرف أو شيء، والله أعلم يعني هل هو يقول حتى يدع أو لا يدع، هذه واحدة. الثانية حتى لو قال حتى يدع الصلاة في جماعة فلعل هذا يحمل على محمل معين يكون في بعض الأحيان من التكلف، فدي تحتاج تتبع. تتبع كده السوقة يعني من الناس، الله أعلم، لكن دي تحتاج برضو التتبع، دي تحتاج إلى تتبع في ثبوتها عنه، لأنه كبيرة يعني كبيرة عليه حتى لو كان من أهل الطرف، لكن معروف من أهل العلم أيضا وكذا، ومن أهل الرواية وإن كان فيه ما فيه، لكن مثل هذا ما أظن يعني لا تتم مرؤة الرجل حتى يدع صف جماعة، ما أظن يقولها ما أي إنسان ينتسب إلى العلم، إما أنها محمولة على محمل معين حتى يدع الصلاة في جماعة مثلا بمحمل معين، إذا كان له عذر ومع ذلك يصر على الذهاب، وقد يكون هذا من نوع التكلف، أو يكون صحة العبارة حتى لا يدع، فالله أعلم. هذه ممكن لو تتبعت، أولا إسناده عنه صحيح، وهو ممن رأه سمع منه، ذكرت فين قال ابن دري في غير المصدر هذا ورد في السير، لا غير الذهبي قال في أحد ترجم له آخر غير الذهبي، نشوف المزي أو دي كثير، نعم وذكر هذا، قال في طبقات الحفاظ نفس الآثار علق عليه على كل هي، طبعا لو ثبتت هذه زلة لا شك، لكن الله أعلم، الله أعلم، تحتاج تحقيق. نعم
ذكرت شيخنا الأقرب باستحباب السترة، وسبق قبل ذلك أنكم يعني ذكرتم فيها إجماع، وأن القول والوجوب
أي ما نقولها إجماع، نقول الأوائل ما في أحد قال ما هذا، إحنا بنرجح هذا، نقول استحباب هذا هو قول جماهير أهل العلم، ولا نعلم مخالفا في هذا، قد كنا نقول بالوجوب لأن ظاهر أدلة، لو حذفت هذا الاتفاق إذا الأدلة في ظاهرها تدل على الوجوب. نعم
ابن مفلح
نعم
يقول في المبدع، قال ابن مفلح ويستحب أن يصلي إلى سترة مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه.
اي نعم،
والنووي في المجموع كذلك، وابن قدامة في المغني.
اي نعم نعم.
قال حدث
من اللي يقول نعم نعم فممكن نعم نعم السمعاني ذكرها عنه لا شك هذه زلة يعني عجيب يعني أن توجد سبحان الله ويحصل التصريح بها. معروف أن حب الشهرة وكذا شيء قد يبتلى به كثير من الناس، الكثير إلا من رحم الله، القليل هو الذي يهرب من هذا، والكثير إلا من رحم الله عز وجل قد يبتلى، لكن هذا يكون في القلب، يعني الغالب في هذا يكون في القلب، إنسان يحب شهرة، يحب التصدر، يحب كذا الغالب، لكن ما أحد يقول عن نفسه أنه يحب كذا حتى يقول هو يصرح أهلكني حب الشهر، هذا يعني أمر عجيب. أو يقول بأن لا يبلغ الرجل درجة المروءة حتى يدع، لا، الإنسان ما استدل على هذا بقى، يعني ممكن أنا أتخلف عن جماعة مثلا لوجود شيء في قلبي، لكن أن يجعل محل بقى تفضيل وأنه لا يبلغ الرجل درجة المروءة حتى، هذا صراحة صعبة، يعني هذه صعبة لا شك. نعم، يعني معروف أن الشيء قد يوجد في القلب، القلب فيه أدواء ما يعلمها إلا ربها سبحانه وتعالى، وإلا لو انكشف لك ما في بطني وانكشف لي ما في بطنك كما قال بعض السلف لو كانت للذنوب روائح لما تقى أحد أن يجلسني، فلو انكشفت لك وانكشفت لي ربما نفر بعضنا من بعض، لكن أن يتحول الأمر إلى يعني ظهور ومثل هذا الذين هو الذي هو معروف بالعلم والحفظ والرواية، وإن كان حتى في رواية ما فيه، لكن مثل هذا يصعب على طلبة العلم أن يكون عندهم ذلك، لكن الله المستعان، الله أعلم. ليتك ما ذكرت هذا. نعم، كان لا حاجة لنا فيه. نعم نعم أي نعم، الله أعلم. نعم،
قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلين، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي.
نعم
شيخنا، بالنسبة لصنع السترة في
والواحدة هي واجبة والثنتان من الجائز والثلاث هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ المرة والمرتين لبيان الجواز، وأما السنة فالثلاث، ولا يقال أقل السنة الثلاث مثل التسبيحات في السجود والركوع، فيقال الأقل هي الثلاث السنة، وما فوق ذلك أفضل وأفضل. أما في الوضوء لا، فالثلاث هذه السنة ولا زيادة عليها، فالزيادة إساءة، زيادة على الثلاث إساءة. وإذا كان الإنسان يحتاج كان يكون على ذراعيه أو على رجليه وسخ ويحتاج إلى مثلا ثلاث مرات أو أربعة أو خمسة أو ست، فليغسل ذلك أولا قبل الوضوء ثم يتوضأ الثلاث، يعني لا يجعل إزالة الوسخ حال وضوئه، فربما احتاج إلى أربعة إلى خمسة إلى ستة، لا، يجعل الإزالة قبل الوضوء ثم بعد ذلك يتوضأ، فيجمع بين النظافة وبين السنة. نعم،
سنة الستر يا شيخنا في بعض المسائل.
خلاص يلا اقرأ. نعم نعم،
قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا صالح بن قدامة ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أبو محمد قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها قال فلا تحلفوا بآبائكم.
نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا من الشرك الأصغر، فمن حلف بغيره فقد كفر أو أشرك، هذا من الشرك الأصغر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لا وأشد، فيكون من الأكبر. نعم،
قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
فهذا فيه إشارة إلى أنه يطلق على السعي بين الصفا والمروة طوافا، قال سبحانه إن الصفا والمروة من شعائره، فمن تطوع إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت واعتمر فلا جنح عليه أن يطوف بهما. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل حج غير ألا تطوفي، يلحق بها السعي أيضا، لا تظن أن الطواف بالبيت هو الممنوع وأن السعي جائز، لأن السعي مرتب على الطواف، ولأنه داخل في الطواف أيضا. وفيه أيضا أن سنة الرمل خب ثلاثا ومشى أربعا، هذا الرمل، والرمل أن تمشي أن تسرع في ثلاثة أشواط الأولى وتمشي في الأربعة، لكن هذا مخصوص بالطواف الأول. طب وما الطواف الأول؟ إذا طاف طواف الأول، ما الطواف الأول؟ الطواف الأول العمرة، ثم بعد ذلك لو تطوعت، ما تطوعت فإن ذلك لا يكون في تلك السنة. الطواف الأول طواف القدوم مثلا، هذا هو الطواف الأول الذي تأتيه وأنت محرم بعمرة أو بحج مفرد أو قارن، فتكون طائفا طواف القدوم، هذا هو الطواف الأول. أما طواف التطوع إذا تطوعت بعد ذلك فلا رمل فيه. كذلك طواف الإفاضة الذي يكون هو طواف الحج بعد قدومك إما بعمرة أو بطواف قدوم فلا رمل فيه ولا اضباع. فالرمل والاضباع هذا من سنن الطواف الأول، هذا معنى الطواف الأول. طواف الأول طواف العمرة، إذا أتيت بعمرة فطواف العمرة، أو أتيت بحج سواء كنت مفردا أو قارنا فيكون طواف القدوم. نعم.
قال حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج نار من قبل حضر موت تحشر الناس. قال: قلنا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام.
نعم.
قال حدثنا روح قال حدثنا ابن عون عن محمد عن المغيرة بن سليمان قال ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات، ركعتين قبل صلاة الصبح، وركعتين قبل صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء.
نعم، هذه 10 صلوات ورد في حديث ابن عمر، ورد في غير حديث ابن عمر 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر على الركعتين، ب4 ركعات. فالسنن المؤكدة ما جاءت في حديث ابن عمر. طيب، وفوق ركعتين قال بعضهما بعض أهل العلم بأنها من المؤكدات أيضا، تكون قبل الظهر، يبقى 4 قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعده. أما 4 قبل و4 بعد، هذه هاتان الركعتان بعد الظهر الزيادة على الركعتين غير مؤكدتين. فالمؤكدات بين 10 ركعات وبين 12 ركعة، 10 ركعات كما حديث ابن عمر، أو 12 ركعة بزيادة ركعتين قبل الظهر. نعم، لكن هذه مؤكدات، هذه ما ليس بأقل منها، ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، هذه مؤكدات، هذه من السنن المؤكدة المؤكدة، الرواتب المؤكدة. نعم، بعضهم يزيد ركعتين قبل الظهر وبعضهم ما يزيد. نعم. وهم جمعوا بينه وبين حديث ابن عمر. لا يدل على الوجوب يعني دلالة صريحة. ما هو بجمع هذه الروايات، بعضهم يرى للمواظبة، ولأنه روى غير ابن عمر 12 ركعة، فقالوا هذا يحمل على المؤكد، لكن الصريح هذا الحديث في المؤكد، هذا الصريح، وركعتين قبل الظهر تحتمل. نعم.
قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شيئا من الأرض ظلما خسف به إلى سبع أراضين.
فدل هذا على تحريم هذا الأمر، وأن من ظلم أخاه قيد شبر طوقا من سبع أراضين يوم القيامة جزاء وفاقا. دل هذا على تحريم الظلم ولو بأقل القليل، فلو كان أقل من الشبر، إنما الشبر ضرب به المثل للقلة، فلو أقل من ذلك كذلك. ولهذا من لا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب شيئا من حقوق إخوانه، سواء في دماء أو في أعراض أو في أموال أو في كذا. ولهذا مهما تبت وفي عنقك ما ظلم لأخيك، مهما تبت واستغفرت وأنبت، فذلك مشروط بالتحلل إن كان مالا أرجعته، وإن كان دما مكنت أولياء المقتول من نفسك. فالمظالم مبناها على المشاحة، هذه المظالم إن لم تتحلل منه في الدنيا استوفى ذلك من حسناتك في الآخرة، استوفى ذلك من حسناتك في الآخرة، فأمرها عظيم. أما الذنب الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى فمبناه على المسامحة، إن تبت إلى الله واستغفرت الله عز وجل تاب الله سبحانه وتعالى عليك. لكن حقوق العباد عظيمة، حقوق العباد عظيمة، ولهذا الإنسان ينبغي أن يتخلص من كل هذا وأن يبادر وأن يسارع مهما كان. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم، أولياء المقتول أمر ما يقيم الحد إلا بعد الرجوع إلى أولياء المقتول. نعم.